أنه ما هي الآليات الأنجع والأفضل والتي يمكن أن تكون أداة صالحة لإيصال الفكر الصحيح إلى الآخر؟ وعندما أقول الآخر لا يتبادر إلى ذهن الأعزاء أني مرادي السني، لا أبدا، وإنما مرادي أي آخر كان، سواء كان ذاك الآخر متفق معنا في المذهب أو مختلف معنا في المذهب. أنتم تعلمون في مدرسة أهل البيت يوجد هناك الأصولي ويوجد هناك الأخباري، يوجد هناك من يؤمن بولاية الفقيه ويوجد من ينكر ولاية الفقيه، يوجد هناك من يؤمن بإقامة الدولة في عصر الغيبة، هناك من ينكر ذلك، وهكذا. فإذا في مدرسة أهل البيت بحمد الله تعالى الأجنحة الفكرية متعددة، والقراءات متعددة، والاجتهادات متعددة. إذا نحن عندما نقول الآخر لا يتبادر ذهنكم بالضرورة أن مراد الآخر يعني الآخر السني، الآخر غير الشيعي، لا أبدا. أي آخر كان يختلف معنا في بعض المباني والأصول العقائدية أو الفكرية أو الثقافية. إذن الآخر أي آخر كان، شيعيا كان أم سنيا، مسلما كان أو غير مسلم، أيضا لا فرق، لأنه هذه الدعوة ليست دعوة للمسلمين فقط. القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نذيرا للعالمين. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله رسالته ليست رسالة مذهبية، رسالة مكانية، رسالة زمانية، رسالة شيء من هذا القبيل، أبدا، وإنما رسالة عالمية. إذن ما هي أفضل الأساليب للاعتماد أو للاعتمادها للخطاب مع الآخر؟ طبعا بعض هذه الأصول التي سأشير إليها مرتبطة في حديثنا مع الآخر المعتقد معنا بالإسلام. طبعا بعضها الآخر أيضا أعم مما يعتقد بالإسلام أو لا يعتقد بالإسلام، وسأشير إليها. الأصل الأول، بودي أن الأخوات العزيزات أنه هذه الأصول واقعا تكون منهاج بحث لهن في عملية التبليغ. الأصل الأول هو أنه بقدر ما يمكننا لابد أن نجعل المحور في البحث مع الآخر وفي الحجاج مع الآخر وفي بيان المعارف للآخر لابد أن يكون القرآن الكريم، وذلك لأنه أينما وقع الاختلاف بين المسلمين وفي أي دائرة وقع الاختلاف فإنه لا يوجد اختلاف في القرآن، إذن لا يمكن لأحد أن يناقش، وإلا واقعا إذا أراد أن يسقط القرآن عن الاعتبار لما بقي عندنا هناك مرجعية نرجع إليها، وإلا لتفرقنا شذرا مذرا، لتفرقنا. لماذا؟ لأنه إذا كانت المرجعية للحديث فنحن نعتمد مجموعة من الكتب الحديثية هم لا يوافقون عليها، وهم يعتمدون مجموعة من الكتب الحديثية نحن لا نوافق عليها. حتى في داخل المدرسة الواحدة أنتم تجدون أنه بعض يعتقد أن الكتب الأربعة كتب قطعية، وبعض كالسيد الخوي أستاذنا السيد الخوي يقول لا ليست قطعية وإنما قابلة للمناقشة. إذن لو جعلنا المرجعية في الحديث لما انتهينا إلى قاسم مشترك، لما انتهينا إلى كلمة سواء، لأن النص القرآني ماذا يقول؟ تعالوا إلى كلمة سواء. أنا أعتقد أن الكلمة السواء، أن المرجعية المتفق عليها بين المسلمين جميعا هي ماذا؟ هي القرآن الكريم. إذن إذا كان الأمر كذلك فالأفضل، فأفضل طريق للحديث مع الآخر السني أو الشيعي لا فرق، أن نعتمد على القرآن أردنا أن نتكلم في التوحيد القرآن أولا، أردنا أن نتكلم في النبوة القرآن أولا، أردنا أن نتكلم في الإمامة القرآن أولا، أردنا أن نتكلم في المعاد القرآن أولا. وهذا لازمه ما هو؟ لازمه أن ثقافة الأخوات لابد أن تتجه إلى ماذا؟ إلى المعارف القرآنية لا إلى المعارف الروائية أولا. طبعا أنا أعلم بأنه الآن أنتم في الحوزات العلمية تجدون التوجه عموما أين؟ إلى الثقافة الروائية وليست إلى الثقافة القرآنية، ولكنه لابد أن تسعون بكل ما أوتيتم من جهد وتضغطون سواء على المسؤولين عن هذه الندوات أو المراكز أو المؤسسات أو المدارس وعلى أساتذتكم وعلى المسؤولين الإداريين أنهم يعتمدون أناس يجعلون القرآن أولا، فالمرجعية للقرآن أولا. ولذا تجدون أن خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ما هما؟ الكتاب والعترة، أحدهما أكبر من الآخر. لماذا أن القرآن أكبر من العترة؟ لماذا؟ لأن المرجعية الأولى لماذا؟ للقرآن، للمرجعية الأولى للعترة أبدا، المرجعية الأولى للقرآن، للمرجعية الأولى للسنة أبدا. السنة دورها دور المبين، دور الشارح، دور المفصل، دور الذي يعطي التفاصيل، لا دور المؤسس. دور التأسيس لمن؟ للقرآن الكريم، وهي المعجزة الخالدة لخاتم الأنبياء والمرسلين، وهي المعجزة الخالدة. ولذا الآن أنتم لو سئلنا ما هي معجزة النبي صلى الله عليه وآله، نعم ذكروا في الكتب مئات بل الآلاف من المعاجز للنبي الأكرم، ولكنه في الأعم الأغلب لا قيمة لها، لا قيمة لها. المعجزة الخالدة للنبي الأكرم ما هي؟ هي القرآن الكريم، المعجزة البيانية، المعجزة التي جاءتنا من الله سبحانه وتعالى على يد الخاتم، نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن بودي أنه من الآن يضعون الأخوات برنامج دقيق وعميق للوقوف على المعارف القرآنية. طبعا نحن توجد عندنا مجموعة من الآثار في هذا المجال، بودي أن الأعزة والأخوات يأخذوا هذه بقدر ما يستطيعون حتى أنه واقعا يشتغلوا عليها حتى في كتب في مدارسهم وفي دراساتهم. هذه الكتب أنا أشير إلى أسمائها إن شاء الله، يمكنكم إذا لم تكن موجودة عندكم يمكنكم الحصول عليها من الموقع، كل هذه الكتب موجودة على الموقع. الكتاب الأول منطق فهم القرآن في مجلدات ثلاث، وهو من أهم ما كتب في هذا المجال. الكتاب الثاني أصول التفسير، كيف أنه في الفقه عندنا علم أصول الفقه، نحن كتبنا للقرآن علم أصول التفسير. الكتاب الثالث تأويل القرآن، هذا الكتاب أيضا تعلمون بأنه التأويل ورد مرات عديدة، ولا يعلم ما يعلم تأويله إلا الله، ما هو المراد من التأويل؟ كتاب مخصص لهذا البحث قرآنيا. الكتاب الرابع اللباب في تفسير الكتاب، هنا نحن المنهج والمبنى والنظرية التي آمنا بها في منطق فهم القرآن طبقناها على سورة الحمد، هذا تفسير سورة الحمد اللباب. الكتاب الخامس مفاتيح فهم القرآن، أنا أعتقد أنه لكل شيء مفتاح، مفتاح. أنتم إذا أردتم أن تدخلوا إلى هذه القاعة لابد من مفتاح يفتح الباب، إذا أردتم أن تجعلوا هذه الإنارات موجودة لابد من مفاتيح. أنا أعتقد أنه لابد أن تتعرفوا على مفاتيح فهم القرآن، وأنا أشرت إليها، هاي المفاتيح خمسة أساسية موجودة في القرآن في كتاب مفاتيح فهم القرآن. الكتاب السادس كتاب آية الكرسي تفسيرا وتأويلا. الكتاب السابع، هذه العناوين تقريبا 10 كتب هي. الكتاب السابع هذا بعد لم يطبع، ولكنه إن شاء الله قريبا سيطبع، وأنا أدعو الأخوات العزيزات والمسؤولين عن هذه المدارس أن يوضع هذا الكتاب ككتاب منهجي لعلوم القرآن الكريم، وهو عنوانه مدخل إلى النظام المعرفي لآلية فهم القرآن. في النتيجة نحن عندما نريد أن ندخل الآن، أنتم الآن لو تريدون أن تفهمون الفقه، ما هو طريقكم لفهم الفقه؟ علم أصول الفقه، هذا هو المدخل له. إذا أردتم أن تفهموا أي علم آخر تقرؤون المنطق. لماذا؟ لأن المنطق يشكل ماذا؟ الآلية التي نحن نفكر بها ونستدل. في هذا الكتاب اللي لا يتجاوز أكثر من 400-450 صفحة، وهو مدخل إلى النظام المعرفي لآلية فهم القرآن. هسه إن شاء الله هذه الكتب، إذا استطعتم هذه الكتب العشرة اللي أنا أشرت إليها، إن شاء الله تعالى بقدر الذي تستطيعون، إما المدرسة إما المؤسسة تهيئها، إما سيدياتها، وإما لأنه ما أتصور بالإمكان نقل هذه الكتب إلى مناطقكم معكم في الطريق، لأنه أكو موانع. هذا هو الأصل الأول، القرآن أولا. الأصل الثاني في عملية التبليغ وفي عملية إيصال الحقائق إلى الآخرين، الأصل الثاني هي السنة. وعندما نقول السنة بفهمنا وبحسب اعتقاداتنا ومدرسة أهل البيت، اعتقاد مدرسة أهل البيت، يعني قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، لا أنه مختص السنة عندنا بقول وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وآله، لأننا نحن نعتقد أنه العصمة ليست مختصة بالنبي الأكرم، وإنما شاملة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بالإضافة إلى سيدة نساء العالمين، فإن هؤلاء جميعا سنتهم، أقوالهم، أفعالهم، أقاريرهم، فهي حجة علينا. ولكن التفتوا لي جيدا، لأننا نعيش عصر العولمة، ولأننا نعيش عصر التداخل بين الاتجاهات، ولأننا نعيش عصر الحجاج والاحتجاج مع الآخر، وخصوصا بالنسبة لكم اللي تعيشون في مناطق واقعا الاحتكاك مع الآخر غير الشيعي قليل أو كثير، لا كثير جدا، ودائما يطالبوكم، ما هو الدليل أنتم تعتقدون هذه الاعتقاد؟ لا أقل احنا نتكلم مع المنصفين، مع العقلاء منهم، يوجد هناك مجموعة من المتطرفين، مجموعة من العقول المغلقة، طبعا هذه لا يتبادر إلى ذهنكم فقط موجودة عند السنة، عند أيضا في مدرسة أهل البيت يوجد من المتطرفين، ويوجد من أولئك الذين عقولهم ما هي مغلقة. لا، نحن نتكلم بشكل عام، نتكلم بتلك اللغة التي كان علماء الإمامية، كبار علماء الإمامية يدرسون عند علماء السنة، وكبار علماء السنة يدرسون عند علماء ماذا؟ عند علماء الإمامية. انظروا إلى التاريخ، مع الأسف الشديد الآن في 100 سنة الأخيرة أو 100 سنة الأخيرة حصلت قطيعة بين علماء ماذا؟ المدارس الإسلامية، وإلا هذه لا في زمن الشيخ المفيد، ولا في زمن الشيخ الطوسي، ولا في زمن العلامة، ولا المحقق، ولا هذه القطيعة كانت موجودة. ولذا أنتم تجدون أن علماءنا كانوا يكتبون في كتب الخلاف، يعني ماذا؟ يعني علمه بالمدارس الأخرى. ونرجو الله إن شاء الله تعالى ترجع هذه الحالة مرة أخرى إلينا على أي الأحوال. الأصل الثاني السنة، بقدر ما تستطيعون. مرة أن الخطاب الذي أو المخاطب لكم هم الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت، يمكن الاستناد إلى كتبنا الحديثية، يمكن الاستناد إلى أصول الكافي، إلى فروع الكافي، إلى التوحيد للشيخ الصدوق، إلى كتبنا الأخرى. ولكنه مع الضوابط، لا أنه كل ما موجود في هذه الكتب. أبدا أبدا، ليس كل ما موجود في هذه الكتب صحيح. ولذا تجدون أن أئمة أهل البيت أمرونا بعرض ما ورد إلينا عنهم على ماذا؟ على كتاب الله، فقالوا ما وافق كتاب الله، ما وجدتم عليه شاهدا فخذوه، وإلا زخرف لم نقله. وهذا يحتاج إلى ضوابط، الآن مو محل إشارة إليها. أنا في اعتقادي حتى لو كان المخاطب شيعيا، فضلا أن يكون المخاطب غير شيعي ومن مدارس إسلامية أخرى، التفتوا لي جيدا، لو تستندون إلى الروايات المجمع عليها بين السنة والشيعة، وأنا أتصور أن لم أقل جميع الأخوات، كثير من الأخوات يتابعون برنامجنا في المطارحات والأطروحة المهدوية، تجدون بأنه ما من مسألة عقدية إلا عندنا، إلا ولها أصول أين؟ في كتب القوم. إذن لماذا؟ لماذا واقعا لا نستند إلى كتبهم لإثبات مصادر عقيدتنا؟ هذه أولا أولا تكون مؤثرة إلى العند الآخر، لأنه من فمك أدينك، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هذا أولا. وثانيا، أكثر تأثيرا ووقعا في نفوس الشيعة. لماذا؟ عند ذلك يعرفون أن عقائدنا واقعا مختصة بكتبنا أو موجودة في كتب القوم، وإذا كانت موجودة في كتب القوم إذن واقعا هذه شهادة على صحتها وعلى عدم صحتها. إذن ليس كل ما ورد عندنا مختص بنا، سواء كان على مستوى التوحيد، على مستوى الإمامة، على مستوى النبوة وغيرها وغيرها وغيرها. إذن الأصل الثاني، بقدر ما تستطيعون حاولوا أن تنتهجوا هذا المنهج الذي أسسنا له في هذه البرامج. وعندنا كتب ثلاثة في هذا الاتجاه كما تعلمون، الكتاب الأول معالم الإسلام الأموي، الكتاب الثاني أولويات منهجية في فهم المعارف الدينية، أولويات منهجية في فهم المعارف الدينية. كتاب ليس بالكبير، لعله ما يتجاوز 100 صفحة 150 صفحة. الكتاب الثالث كتاب السلطة وصناعة الوضع والتأويل. الكتاب الرابع التوحيد عند الشيخ ابن تيمية، هذا الكتاب يقع حدود في 500 صفحة أو أكثر أو يزيد. أنا بودي أن الأخوات هذه الكتب الأربعة في بيان هذا الأصل الثاني الذي أشرت إليه، وهو كيف نعتمد السنة في الحجاج وفي الاحتجاج مع الآخر. هذا هناك المناهج مبينة والأصول مبينة والقواعد مبينة وطريقة البحث مع الآخر مبينة. لأنه هنا لا بأس أن أشير للأخوات، هو أنه نتصور نحن أن كل ما ورد في كتب السنة يقبله علماء السنة، لا، ليس الأمر كذا. وهذا مع الأسف الشديد لعله الآن موجودة فالثقافة ناقصة في الأوساط الشيعية، يتصورون أي كتاب سني يمكن الاستناد إليه للاحتجاج ماذا؟ على السنة، لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. والدليل على ما أقول، التفتوا جيدا، والدليل على ما أقول، هل أن كل ما يوجد في كتبنا الحديثية يقبل به علماء الشيعة؟ لا يقبلون. الآن كثير من الروايات موجودة في البحار، ولكن علماء مدرسة أهل البيت يوافقون عليها أو يرفضونها. مثلا الروايات التي تتكلم عن التحريف، تحريف القرآن، علماء الإمامية، أكابر علماء الإمامية من زمان الشيخ المفيد إلى زماننا، ويوجد عندي كتاب في هذا المجال، صيانة القرآن من التحريف، بودي أن الأخوات، هذا نسيت أن أذكر الأعزاء، صيانة القرآن من التحريف. هناك أن أشرت علماء الإمامية كلهم يقولون أن القرآن غير محرف. إذن ماذا نفعل بالروايات الواردة سواء في أصول الكافي أو في غير أصول الكافي؟ الجواب، ليس كل ما ورد في الكتب الحديثية فهو ممضى ومقبول عند علماء مدرسة أهل البيت. إذا كان الأمر كذلك عندنا، فلماذا نطالب السنة أن كل ما ورد في كتبهم فهو مقبول ماذا؟ فهو مقبول عندهم. إذن وهذا يستلزم منا أننا إذا أردنا أن نستدل بالروايات الواردة في كتب السنة لابد أن نرى أنهم يقبلون هذه الروايات، يصححون هذه الروايات، يوافقون عليها أو لا يوافقون عليها. وهذا هو المنهج الذي اختلفت فيه مع افترضوا منهج العلامة الأميني، مع منهج العلامة في المراجعات وغيرها. هذا هو الفارق بين المنهج الذي أعتقد به والمنهج الذي وجد في الكتب السابقة. هذا هو الأصل الثاني، وهو الرجوع إلى السنة، ولكن قدر ما نستطيع كما يتذكر العزيزات كما أقول في البرنامج، لابد أي حديث نستند إليه لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ صحيحا صريحا ومجمعا عليه بين علماء المسلمين. وعندما أقول مجمع مو أنه يعني لا يوجد فيه خلاف، لا لا لا، مراد ماذا؟ كبار علماء المسلمين. حتى عندما نقول إجماع عند الشيعة مو مرادنا لا يوجد مخالف، لقد يوجد مخالف هنا وهناك، ولكنه كبار علماء الشيعة الذين عليهم المعول ولهم التأثير في الواقع العلمي الشيعي هم المرجعية في هذا المجال. جيد، هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث، حتى أنتهي من المحور الأول، الأصل الثالث وهو أنه عندما نريد أن نحاجج الآخر، ما هي الآلية، ما هي الطريقة للحجاج مع الآخر؟ في الأصل الأول والثاني بينا ما هي المرجعية التي لا بد أن نرجع إليها العلمية، المرجعية العلمية الكتاب والسنة المجمع عليه. أما هنا في هذا الأصل الثالث أريد أن أبين آلية إيصال الخطاب إلى الآخر، آلية إيصال الخطاب مو آلية أخذ الخطاب. مرة نحن نبحث عن أنه من أين نأخذ معارفنا، الجواب من أين نأخذها؟ نأخذها من القرآن ومن السنة المجمع. ومرة نتحدث كيف نوصل هذا الخطاب إلى الآخر، ما هي الآلية التي ينبغي استعمالها؟ وأنتم كمبلغين بحمد الله تعالى أساتذة مبلغين ترتقون المنبر، لعلكم تتكلمون تكتبون تؤلفون. هذا هو الأصل الثالث، وهو الآلية التي على أساسها إيصال المعرفة إلى الآخر. انظروا القرآن الكريم، وأنا أتصور أن الأخوات جميعا مرة ومرتين سمعوا هذه الآية المباركة، قال تعالى أدع إلى سبيل ربك. هذه الآية المباركة بيّنت أصول الحوار مع الآخر، أصول الاحتجاج مع الآخر، أصول إيصال دعوة الحق إلى الآخر. أدع إلى سبيل ربك بأي طريق؟ ها؟ تحفظون الآية المباركة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية المباركة لا يوجد عندي وقت طويل أن أقف عندها. ما هو المراد من الحكمة؟ ما هو المراد من الموعظة؟ ما هو المراد من الجدال؟ هذه عناوين ثلاثة قرآنية بعد، هذه ليست روايات حتى نقول أنها منقولة إلينا بالتقية، منقولة إلينا بالمعنى، يوجد فيها تصحيف، لعله تلاعب، لعله واضع، لعله تزوير. هذا نص ماذا؟ نص قرآني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا هو النص الذي نزل به أمين الوحي على قلب الخاتم. واقعا الوقت لا يسع أن أقف عند الحكمة ما هي، وعند الموعظة ما هي، وعند الجدال ما هو. نعم، فمقدار من هذين الأبحاث بإمكان الأخوات العزيزات أن يرجعوا فيها إلى الأبحاث المنطقية، باعتبار أنه هناك بحث ما هو الجدال، ما هو ما هي الخطابة، ما هو البرهان، ما هذه كلها بحثت هناك، ولكنه مع فروق بين الاصطلاح القرآني والاصطلاح المنطقي. مفصلا احنا وقفنا عند هذه الأبحاث في كتابنا شرح المنطق في 5 مجلدات، منطق المظفر مشروح عندنا في 5 مجلدات بإمكان الأخوات، أيضا موجود على الموقع. ولكنه النقطة التي أريد أن أضع يدي عليها مهمة جدا في الآية المباركة هذه النقطة، التفتوا لي جيدا الآية، ولعله لم يلتفت أو لا يلتفت إليها في الأعم الأغلب، وهي أن الآية المباركة عندما قالت أدع إلى سبيل ربك بالحكمة لم تقيد الحكمة بأي قيد، لا قالت بالحكمة الحسنة ولا قالت بالحكمة التي هي أحسن. إذن هذا معناه أن الدعوة بالحكمة مطلق، إذا كانت الدعوة دعوة على أساس الحكمة فهي مقبولة ماذا؟ قرآنيا. يوافق عليها القرآن أو يخالف؟ يوافق عليها القرآن. يقول إذا صارت مصداقا الدعوة صارت مصداقا للحكمة فأنت تستطيع أن تدعو إلى سبيل ربك. وعندما أقول سبيل ربك يعني الحق، أي حق حتى ولو كان ما يعتقده الآخر أنه حق، يعني الآخر السني، الآخر المسيحي، الآخر البوذي، أيضا عندما يريد أن يدعوني إلى ما يعتقده أنه الحق، القرآن يقول استعمل أي أسلوب، ها أسلوب الحكمة، هذا الأصل الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه عندما جاءت إلى الموعظة لم تجعل الموعظة على إطلاقها، وإنما قيدت الموعظة ماذا؟ بالحسنة. هذا يكشف عن ماذا؟ ها يكشف عن أن الموعظة على قسمين أو على قسم واحد، على قسمين، الموعظة الحسنة والموعظة ماذا؟ غير الحسنة. وأنتم مسموح لكم قرآنيا أن تستعملوا ماذا؟ الموعظة الحسنة. تقولون أريد أن أعظه، يقول نعم القرآن يسمح لك بالموعظة ولكن بشرط أن تكون ماذا؟ حسنة. أما إذا صارت الموعظة غير حسنة يقبلها القرآن أو يرفضها القرآن؟ تقول أريد أن أعظه، أعظكم، يقول نعم لابد أن تنتخب أي أسلوب، الأسلوب الحسن والموعظة الحسنة. وأنا إن شاء الله بعد ذلك سأبين بينكم وبين الله سب الآخر حتى لو كان من خلال تريد أن تعظه، سبه موعظة حسنة أو غير حسنة؟ أحسنتم. لعنه تقول أنت ملعون ولكن أريد أن أعظك، هذا مقبول قرآنيا أو مرفوض قرآنيا؟ تقول إذن ماذا نفعل بالروايات التي دلت على النعم؟ إن شاء الله إذا صار وقت أشير إليه، التفتوا لي جيدا. يقول أنت في مقام الدعوة إلى الله وإلى الحق لابد أن تستعمل ماذا؟ تستعمل الموعظة بشرطها وشروطها، ومن شروطها ماذا؟ أن تكون حسنة. أما السب، أما اللعن، أما الإهانة، أما التحقير، أما التسفيه، أما أنك أنت مخلد في نار جهنم، هؤلاء في نار جهنم، لا أبدا، هذا ليس من الموعظة الحسنة، ليس من الموعظة الحسنة. ثم من أين علمت أنه من أهل نار جهنم؟ أبدا، لا يحق لأحد أن يحكم على أحد أنه في نار جهنم، أبدا، ليس من حقك هذا، هذه من الحقوق الخاصة بالله سبحانه وتعالى. نعم أنت تستطيع أن تقول أن الطريق إلى الجنة هذا، وأن الذي يفعل كذا يؤدي به إلى النار، أما هذا الشخص هو من أهل النار، لا أبدا، هذا مو عملك، هذا مو حكمك. هذا على أي الأحوال، هذا هو الأمر الثاني في الآية المباركة. الأمر الثالث، التفتوا إلى هذه بعد، هواية أهم، قالت وجادلهم، ماذا قيدت الآية؟ عجيب، يعني أن الجدال على قسمين أو على 3 أقسام، الجدال بالذي هو سيء، والجدال بالذي هو حسن والجدال بالذي هو أحسن. القرآن سمح لنا بأي نحو من أنحاء الجدال؟ عجيب، يعني حتى لو كان حسنا يقول غير مسموح، أبدا قرآنيا غير مسموح. هذا الذي أقول القرآن أولا، هذا معنى. وإلا لو إحنا نحن إذا أسسنا هذه قرآنيا وهو الثقل الأكبر، وهو الذي قال لنا أئمتنا اعرضوا ما جاء عنا على كتاب ربنا، إذن بعد أي رواية جاءت خالفت هذا النص القرآني ماذا هي؟ قاله أهل البيت أو زخرف لم يقولوا؟ زخرف لم يقول. تقول رواية صحيحة في أصول الكافي، رواية صحيحة في صحيح البخاري، الجواب لا قيمة لها، المرجعية للقرآن أولا. إذن عزيزات التفتوا لي جيدا، إذا أردتم أن تجادلوا فالجدال لابد أن يكون ماذا؟ بالتي هي أحسن، وإلا لعلكم تضرون أكثر مما تنفعون، لعلكم بجدالكم بموعظتكم بدل أن تمهدوا الأرضية للاستماع أو لانفتاح قلبه إلى الحق، ماذا يكون؟ يكون مانعا للدخول ماذا؟ إلى الحق. يكون أو لا يكون؟ أنا أتصور أن كثير من الأخوات المتزوجات وعندنا أطفال واقعا إذا لم يستعملوا الأسلوب الصحيح في تربية الأولاد، لعل الطريقة التربوية الخاطئة مفعولها يكون إيجابي لو عكسي، عكسي يكون. يعني أنت تريدين أن لا يفعل هو بالإصرار ماذا؟ يفعل. تريديه أن يفعل هو بالإصرار ماذا؟ يترك. لماذا؟ لأن الأسلوب الذي استعملته أسلوب غير ناجح وغير ناجع. الدعوة إلى الحق أيضا كذلك، أنتم تريدون أن تفتحوا طريقكم إلى قلب الآخر، إلى قلوب الآخرين قبل عقولهم. التفتوا لي عزيزاتي، التفتوا لي، أن القلب إذا لم ينفتح لا يوجد مجال لقبول العقل. ولذا أنتم تجدون القرآن الكريم صريح يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني من حيث العقل والعلم كانوا على يقين من الحقيقة، ولكن مع ذلك قبلوها قلبا وإيمانا أو لم يقبلوها. لماذا؟ لأنه الطريق إلى العقل لا يلازم الطريق إلى القلب، ولكن العكس صحيح، إذا فتح قلب الإنسان إلى الحق اطمئنوا أن الطريق سالك للوصول إلى العقل. ولذا تجدون أن القرآن الكريم ركز على مسألة مودة أهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، والمودة مرتبطة بالعقل وبالقلب، بالقلب، لأنه إذا ارتبط عاطفيا بأهل البيت وبالعترة اطمئنوا سوف ينفتح الطريق إلى ماذا؟ إلى العقل. أما إذا كان الاستدلال عقليا فقط فليس بالضرورة أن يلازمه قبول ماذا؟ قبول قلبي. ومن هنا أعرج على هذه المسألة الآية الأخرى، قال ادفع بماذا؟ شو انظروا إلى المنطق القرآني كيف منسجم، لم يقل ادفع بالذي هو حسن، لم يقل ادفع بأي طريق كان، قال ادفع ماذا؟ إذا أردت أن تدافع، إذا أردت أن تدافع عن الحق الذي تعتقده ما هو الطريق؟ ادفع بالذي هو أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ماذا؟ ولي حميم. عجيبة هذه الآية، يعني إذا أردتم أن تكسبوا محبة أعدائكم، التفتوا جيدا، مو فقط أن تكسبوا محبة الناس، لا لا لا، حتى من هو خصم لك، عدو لك، محارب لك، طريقه ما هو الطريق لكسب مودته وحبه؟ ما هو الطريق؟ ها؟ الجدال بالتي هي أحسن. عجيب هذا المنطق القرآني. وإحنا مع الأسف الشديد الآن في بعض قنواتنا في بعض فضائياتنا، في بعض منابرنا، عند بعض خطبائنا، عند بعض مؤلفينا، عند بعض من هم لعله من علماء الحوزة، عند بينكم وبين الله، يراعون هذه الأصول في الدعوة إلى الحق أو لا يراعون؟ ها؟ يبدأون أول ما يبدأون باللعن. هذا معناه أنه بعد أنت فتحت باب طريق القلب أو أغلقته خلاص، أغلق، لأنه إلى الآن هو لا يعرف أن الحق معك، ويعتقد أن الحق مع فلان وفلان وفلان. فإذا بدأت معه في اللعن عليهم، يعني بدأت باللعن مقدساته حتى لو كان بوذيا. أنا ما أريد أتكلم الآن مسلما، بينكم وبين الله، بعد يستمع إليك ينفتح قلبه لك أو لا ينفتح؟ لا ينفتح. بالنسبة إليه بوذا أو كونفوشيوس أو أي مسألة أو أي اعتقاد آخر، بالنسبة إليه كما أنتم تعتقدون في نبيكم، هو يعتقد ماذا؟ ها؟ في نبيه. لماذا باؤكم تجر وتريدون أن تحترم مقدساتكم ولا تنتهك حرماتهم، ولكن تسمحون لأنفسكم ماذا؟ أن تنتهكوا حرمات ماذا؟ ومقدسات الآخرين. من أجاز لكم هذا؟ ولذا تجدوا القرآن الكريم لا تسبوا. لماذا جاء النهي عن السب؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه بيني وبين الله. السب يؤدي إلى ماذا؟ إلى غلق باب، إذا غلق باب القلب. هذا مضافا إلى أنه سوف يكون طريقا ماذا؟ لانتهاك حرماتكم. يعني هذا السب واللعن والتهجم على الآخر وإهانة مقدسات الآخرين له أثران ماذا؟ سلبيان. أولا سوف يغلق الطريق على الحجاج والبحر، وثانيا سوف يؤدي إلى ماذا؟ ها؟ إلى أنه هو ينتهك حرماتك أيضا. افترض اللفظ لا يستطيع أن ينتهك حرماتك، ولكن يوم العاشر من محرم مولانا يوزع ماذا؟ يوزع الحلوى. لا، هذا معناه ماذا يريد أن يقول لك؟ يقول كما أنت تنتهك حرماتي أنا ماذا أفعل؟ أحسن. بلفظه لا يقول شيء، يقول نحب أهل البيت، ولكن عملا ماذا يفعل؟ ينتهك حرماتك. وإذا وجدك أضعف من ذلك سوف يقتلك، كما وجدتم الآن في مصر. بدأوا، وأنتم إذا تراجعون تجدون الشيعة كثيرين في مصر، كان الشيعة كثيرين في مصر. ولكن لماذا؟ لأن هذا الرجل كما أنتم عارفين على الفضائيات كذا، كان يتكلم بكلام كونوا على ثقة، مع أنه أنا أصدرت بيانية وشجبت هذا العمل، ولكنه بيني وبين الله المنهج الذي كان يتبعه منهج لا أوافق عليه، وهو سب وشتم ولعن ومقدسات ماذا؟ مقدسات الآخر. هذا ليس منهج. أنتم بينكم وبين الله سواء كان في المجالس العامة أو في المجالس الخاصة، على المنابر، على الكتب، الآن مراجع الشيعة المعاصرين، رأيتم أحدا منهم يتعرض لمقدسات الآخرين؟ سمعتم مرة؟ بل سمعتم العكس، ينبغي ماذا؟ أن تحترموا مقدسات الآخرين. هذه فتواهم، انظروا إليه. أين تجدون في كلمات مراجع الشيعة المعاصرين من أجاز لكم أن تنتهكوا ماذا؟ حرمات مقدسات الآخرين. إذن الطريق الصحيح لإيصال ما نعتقده أنه الحق، وهو الحق، نحن نعتقد أننا على الحق، وإن شاء الله أننا على الحق، وإن شاء الله أن الطريق لذلك يمر من خلال ماذا؟ من خلال ماذا؟ من خلال الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم أول جدال بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع. لعله في المرة السابقة قرأت بالذي، مصحيح، بالتي، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. إذن على هذا الأساس أخذ نتيجة، أي المقدمة أو هذا الأصل الثالث، أخذ نتيجة، وهو أنه يحق لأحد، لا تقولون أنه احنا على المنابر لا نقول، في الفضائيات لنا، لا لا لا، حتى في دروسكم الخاصة أهل البيت القرآن الكريم قبل أهل البيت قالوا عليكم ماذا؟ إذا أردتم أن تبينوا الحقائق بينوها من خلال هذه الأساليب ماذا؟ الثلاثة. إذن بعد يحق لأحد أن يستعمل أي أسلوب يؤدي إلى انتهاك حرمات مقدسات الآخرين، أو لا يحق له في الدعوة إلى الحق، لا يحق له ذلك. وهذا أيضا ما نقرأه عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين هم عدل القرآن ولا يقولون إلا ما ورد في القرآن. عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: رحم الله امرئا أحيا أمرنا. هذه الرواية اللي أنتم تسمعونها مرارا على المنابر وفي المناسبات، هذه الرواية فيها ذيل. السائل يقول: يا ابن رسول الله، وكيف نحيي أمركم؟ وكيف نحيي أمركم؟ التفتوا إلى جواب الإمام سلام الله عليه، قال: تتعلمون علومنا وتعلمونها أو تعرفونها الناس، فإن الناس لو علموا علموا أو لو عرفوا لاتبعون. يعني بينوا فضائلنا ومناقبنا ودرجاتنا ومقاماتنا، لو بينوا مثالب أعدائنا لإيصالهم إلينا. أي الطريقين؟ ما قال له رحم الله امرئا أحيا أمرنا، يا ابن رسول الله كيف نحيي أمركم؟ قال: أولا ببيان مثالب أعدائنا ومن ظلمنا. أبدا والله ما قال لك، ما قال الإمام الرضا، ولا نجد رواية بهذا المعنى. إذن الطريق يمر الطريق ما هو؟ الطريق الإيجابي، بيان الإيجابيات لا بيان سلبيات الآخرين. وأنا أتصور أنتم إذا بينتم إيجابيات ومناقب وفضائل ودرجات وعلوم أهل البيت، اطمئنوا أن الناس عندما يقايسون بعد يوجد أحد في قبالهم أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهذه نقطة أساسية لا بد أن تلتفتوا إليها. القضية المعروفة أن المأمون طلب من الإمام الرضا أن يخرج لصلاة الاستسقاء أو العيد أيا كان، طلب منه الإمام الرضا، اشترط شرطا ولكنه لم يلتفت المأمون إلى ذلك. قال: أخرج كما خرج جدي رسول الله. قال: أخرج كما تشاء. فعندما بدأ الإمام الرضا بتهيئة المقدمات للخروج إلى إقامة الصلاة، وسط الطريق المأمون ماذا فعل؟ أرجعه. لماذا؟ ما الذي حدث؟ خوفه من ماذا كان؟ خوفه من هذا. إذا كانت هذه كيفية صلاة رسول الله، إذن ما يصليه المأمون والخلفاء العباسيين هاي صلاة رسول الله أو ليست صلاة رسول الله؟ ليست صلاة رسول الله، كانت افتضحوا من غير حاجة أن يصعد المنبر ويذم الصلاة التي يصليها خلفاء الأمويين أو خلفاء العباسيين. بيان البعد الإيجابي لا السلبي. وجربوا أنتم ستجدون آثار هذا الطريق. هذه هي المحاور الثلاثة اللي أنا كنت أريد أتكلم، أو عفوا هذه الأصول الثلاثة التي كنت أريد أن أتكلم عنها في المحور الأول.